قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم سوريا الثورة. اسمحوا لي في بدايتها أن أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الدكتور محمد رحال، مستشار دولة للشؤون الاستراتيجية. نرحب بك دكتور رحال.
أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير. مشاهدي الكرام، تحية واجبة للأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة اسمها ثورة الكرامة، كما أردد دائما وأقول لا لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة كلها، وهذه الأمة التي لازالت تغط في نوم عميق مع سكوت وصمت دولي يعني لا يعرف ما سببه مع وجود هذا القتل وهذه المذابح وهذه المجازر التي تحدث حتى للأطفال والنساء. مشاهدي الكرام، حول الوضع في سوريا وهذه التطورات يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع دكتور رحال لنسأل عن بعض هذه الاستفسارات، ولماذا هذا السكوت والصمت من المجتمع الدولي وأيضا من الأمة العربية التي قام الأبطال في الشام بالدفاع عن اسمها وشرفها وعن مشروع بيت بليل لتقسيمها وتفتيتها وضياع دينها كما أقول وأردد. دكتور رحال، نبدأ أولا بما حدث مؤخرا في مخيم الرملة الفلسطيني في اللاذقية.
أولا، مخيم في البداية لابد لي أن أحيي أهلي في سوريا، في كل سوريا، فهم يستحقون كل تحية وكل تبجيل وكل احترام لهذه الثورة المباركة التي يقودوها، إن كانت سلمية وإن كانت مسلحة، في هذه البطولات التي يشهد بها القاصي والداني. هذه البطولات التي لم يسبق لأمة من الأمم أن استمرت فيها على هذا النحو وبشكل منظم ودقيق لخمسة أشهر. وأنا قلت سابقا أن الثورات لا تقاس بالأشهر وإنما تقاس بالدقائق والثواني، لأن هناك في كل دقائق ضحية. المشكلة في الرمل، ما يسمى بالرمل الفلسطيني، الرمل الفلسطيني هي عبارة عن منطقة صغيرة تقع إلى الجنوب من مدينة اللاذقية على مبعد بسيطة، وهناك يوجد مسابح شعبية بسبب أن الدولة وعصاباتها سيطرت على كل البحر وقطعت البحر في الخيطان وفي الخيوط وفي واستولت على كل شيء، فليس للشعب من متنفس إلا تلك المنطقة يذهبون إليها، وهي منطقة تمتاز بأسانة المياه لأن الدولة أدارت مجارير مدينة اللاذقية على تلك المناطق من أجل أن يستحم الناس صيفا أن يتنعموا في ذلك البحر الملوث. منطقة الرمل الفلسطيني هي منطقة بائسة جدا، منطقة عشوائية تقسم إلى قسمين، قسم صغير يعيش فيه لاجئون فلسطينيون منذ عام 1948، والقسم الغالب هم ناس سكنوا في تلك المنطقة العشوائية على هامش الرمل الفلسطيني، ثم بعد ذلك تحولت المنطقة إلى منطقة عشوائية كبيرة جدا. هذه المنطقة العشوائية تتميز بأنها من أفقر المناطق في سوريا قاطبة، فسكانها يعيشون في الغالب على بيع المتجول وبيع ما يسمى
يعني
يعني ناس فقراء جدا. ثم أتت بعد ذلك الدولة في بداية الثورة وأغلقت مدينة اللاذقية عليهم وحوصروا في هذا المكان وتركتهم بلا أكل وبلا طعام وبلا شراب وبلا أي شيء. يعني الناس هناك في أكثر من 20,000 نسمة يعيشون في تلك المنطقة محصورين، لا ماء لا كهرباء لا طعام لا شراب لا شيء من عوامل الحياة، وكل ما يصلهم تقريبا يصلهم في القطارة. تدعي الدولة أن هناك مسلح كالعادة، كعادتها الدولة تكذب وتدعي أن تلك المنطقة فيها مسلحين. وهذا ادعاء الدولة المستمر عندما تريد أن تصفي أي صوت يخرج ليقول لهذا النظام لا. فحاصرت الدولة هذه المنطقة منذ أشهر بواسطة الشبيحة، ووضعت الحواجز على مداخل تلك المنطقة وعلى خارجها، ولم تسمح حتى بدخول الخبز والطعام والشراب وكل شيء إلا إذا كانت حتى الإعانات كانت ترجعها أو ترميها. وفي النهاية دخلت الدولة إلى تلك المنطقة بالدبابات، وهي مناطق من الغريب أن تلك المنطقة الفقيرة العشوائية لا يوجد فيها حتى بناء ذو طابقين. يعني استخدام الدبابات في تلك الدبابة تدخل وتخرج وتهرس وتقتل وكل شيء، ومعها الشبيحة. ما ميز مدينة اللاذقية أن كان الشبيحة في العادة يختاروهم من عدة مناطق من سوريا، أما في تلك المنطقة تحديدا فقد اختاروا لها فقط الشبيحة من أتباع الطائفة العلوية، خوفا من انشقاق بعض الناس عنهم بسبب
على أساس سيحدثون مجازر كبيرة.
نعم بهذا الشكل. إضافة إلى أن الدولة ارتكبت حماقات، هذه الحماقات مخطط لها، أن تقصف هذا النظام، أن يقصف المخيم بالزوارق الحربية. طبعا يعني هذا شيء تحول خطير جدا.
كان في بارج يا دكتور؟
نعم بوارج، نعم عندنا بوارج. يعني هذه البوارج لم تستخدم يوما من الايام ضد العدو الصهيوني، تصور ان استخدمت ضد هذا الشعب
الفقير
في الداخل السوري ضد ناس فقراء بسطاء لا يملكون من حيلة. والله كان عدد منهم كانوا يخبروني بالهاتف ويقسموا بالله انه في بيوتهم منذ اسابيع لا يوجد في بيوتهم لا خبز ولا طعام ولا شراب، ومحاصرة. طبعا وأنا أوجه من هنا، أستغلها مناسبة، أقول أننا وجهنا مناشدات إلى العديد من الجمعيات الإنسانية، وكل ما اتصلنا فيهم يقولوا كذبا أن كل المساعدات تصل بأمان واطمئنان، وأنا أقول والله كذبتم يا أصحاب هذه الجمعيات، والله إننا نشك أنكم تسرقون الأموال وتوزعونها هنا وهناك، لأن هذا الشعب لا يصله شيء أبدا. أنتم تدعون أنه يصله شيء ولكن لا يصله شيء. شعبنا محاصر من الدولة ومحاصر من هذه الجمعيات التي تسرق باسم الشعب السوري. المهم في الموضوع أن الدولة ضربت هذا المخيم بالبوارج الحربية. المصيبة الأكبر أنها تريد أن تثبت للعالم كله أن سوريا، أن هذا النظام الذي هو نظام مساند لدولة آل صهيون، مساند لما يسمى دولة إسرائيل، تريد أن تقول للعالم نحن هنا جاهزون لضرب حتى الفلسطينيين في بلداننا. هذا فعلته، وهذا ليس غريبا عليها. ومن هنا
لماذا الفلسطينيين في سوريا يعني؟ هل قاموا بمظاهرات ولا شيء؟
هناك نوع من أنواع الرسائل التي يرسلها هذا النظام. عندما يأتي هذا النظام إلى منطقة مثلا كحماة ودير الزور، ثم يبدأ في قصف المساجد بشكل علني ويصور تلك المساجد في تلك المشاهد ويرسلها إلى العالم، هي رسائل لكي يقول هذا النظام للعالم انظروا نحن دولة نحارب الإسلام، كي تلقى هذه الدولة دعما من الدول الأوروبية. هذا لا يوجد تفسير آخر، وهي نفس ما فعله القذافي عندما قال أنا صمام الأمان بالنسبة لدولة إسرائيل عندما وجد حاله أنه في حالة في مأزق وفي ضيق. هذا النظام الآن يستخدم نفس الشيء. ففي نفس الوقت ضربت المآذن والمساجد لكي تقول لأوروبا نحن هنا نضرب الإسلام ونحن هنا نحارب الإسلام، وفي أقدس الشهور الذي هو شهر رمضان العالم صائمون والناس تكبر من المساجد، والنظام يضرب هؤلاء الصائمون في المساجد وفي الطرقات. شعبنا تصور هذا الشعب العظيم يتوضأ قبل أن يخرج إلى المظاهرات، يتوضأ لأنه يعرف نفسه أنه قد يخرج ولا يعود. فهذه الرسائل التي أرسلها النظام من خلال مخيم الرمل الفلسطيني هي رسائل واضحة، وهي في نفس الوقت أيضا رسائل من المفروض أن يقرأها من يتعامل مع هذا النظام من الفصائل الفلسطينية التي باعت نفسها وأيدت هذا النظام من أجل أموال النظام. إضافة إلى ذلك أن هناك جمعيات وجماعات إسلامية للأسف تتعامل مع منظمات فلسطينية بحجة الحجه ان تلك المنظمات هي مقاومه وصامده وهي تدعم هذا النظام الذي يقتل ابناء فلسطين والشعب الفلسطيني. هذه رساله من المفروض ايضا ان ترسل الى اردوغان الذي يتاجر في قضيه ما يسمى غزه.
سنات على ذكر نعم. الوضع التركي او يعني الموقف التركي، طيب لماذا سكوت هذا العالم؟ يعني هذا الصمت المريب. يعني انت قلت ان هو يضرب المساجد، ربما هذه رساله لانه يقول الغرب ان يعني هل الغرب يعني الذي يتحدث باسم الديمقراطيه والانسانيه وحقوق الانسان غض الطرف عما يحدث من مجازر داخل سوريا؟
هذا في البدايه كان هناك شك في البدايه عندما مر الاسبوع الاول والاسبوعين وثم الشهر الاول ثم الشهر الان نحن في نهايه الشهر الخامس من عمر هذه الثوره. عندما نتكلم في الشهر الأول يعني قد يقول السائل هناك نوع من الشك، أما الآن ليس هناك نوع من أنواع الشك، هناك يقين أن هناك تآمر عالمي على هذه الثورة. 5 شهور والدولة تقصف هذا الشعب بالدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات وتستخدم كل شيء، وفوق كل ذلك يأتي هناك في الدول الغربية من يقول لنا من المفروض أن تستمر هذه الثورة على سلميتها لكي وهذا يدل على تآمر غربي واضح. الغريب أن الغرب يدافع عن الثورات الأخرى ويرسلها السلاح ويدعمها ويساعدها، ثم يأتي إلى سوريا تحديدا ثم يقول أن من المفروض أن تكون هناك سلمية في الثورة. فالتآمر هو واضح، لا يحتاج إلى شرح.
قد ربما لا يكون هناك يعني اتفاق بين الغرب وبين من يدعونا إلى هذا دكتور، لكن يعني هي فكرة التقى فيها الطرفان، يعني ده يقول سلمية وده يقول يعني سلمية ولقوها فرصة.
نعم يعني الموضوع في هذه الناحية يعني هو موضوع يعني
سنأتي على ذكره. نعم لكن يعني أنا بتكلم لماذا سكوت هذا العالم عموما؟ يعني
هو تآمر، لا نحتاج إلى شيء آخر.
طب الوطن العربي
إلا أن نقول أنه تآمر. الوطن العربي أيضا كان
يعني لا هناك بعض الدول مؤخرا أخذت موقف، السعودية والكويت. نعم والبحرين.
هو لا نستطيع أن نقول أن الدول العربية متآمرة، ولكن من نستطيع أن نقول أن هناك بعض من الدول العربية كانت خائفة من أن تتصرف أي تصرف، لأن سوريا تهدد دائما بأنها ستحول المنطقة إلى حرب إقليمية، والدول العربية حاليا وهي بمجزأة لا تستطيع أن تضع نفسها في ورطة إيران على سبيل المثال. ولذلك أنا أرى بأن هذه الدول قد بشكل من الأشكال أعتقد أنها حصلت على ضمانات معينة مقابل أنها تحركت هذا التحرك المعاكس. لا يوجد، أنا لا أعتقد أن هناك دولة عربية أو إنسان عربي حر وشريف يقبل أن يقف مع هذا النظام وهو يقتل شعبه، يعني هذا أنا لا أتصور نهائيا. ونحن قابلنا، مررت في جولة خليجية منذ تقريبا ما يقرب من شهر، ورأيت كل الشعب في دول الخليج وفي الدول العربية
يرفض هذا النظام أو يؤيد.
لا 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 يرفض أو يرفض، وإنما متعاطف بشكل كبير. في شهر رمضان شيوخ المساجد يدعونا ويقنتون بالدعاء ويدعون على هذه الحكومة ورئيسها المجرم. فنحن لا نستطيع أن نلوم هذه الدول العربية. الدول العربية هي في موقف سياسيا، هي في موقف الدول بشكل من الأشكال، هي دول تابعة. لماذا نخجل أن نقول أنها دول تابعة؟ كل مشاكلنا دائما عندما نحلها في الدول العربية ينتظرون حلا أمريكيا، ليس بيدهم شيء على الإطلاق. الدول الخليج ماذا ستفعل على سبيل المثال؟ ليس لديها من قوة لكي تقف أمام خطر كبير جدا، ألا وهو الخطر الإيراني الذي سل سيفه ووقف يجترئ على تلك الدول ويهدد في كل لحظة بأن
بالأمس كان هناك تصريح لوزير الخارجية.
هذا التصريح دائم، هذا التصريح السياسي. أما التصريح الداخلي في داخل إيران فهناك ثورة عارمة، لماذا لا تتدخل لحماية النظام في سوريا؟ يعني في تدخل شعبي، إضافة إلى أننا في كل المدن السورية نحن نرى أن هناك ليس هناك تدخل وإنما هناك احتلال إيراني، ونحن نطالب دائما بأن ننهي هذا الاحتلال، ليس النظام وإنما الاحتلال الإيراني، لأن هذا النظام هو عبارة عن أنه نظام يمالي السياسة الإيرانية أو أنه ينفذ أجندتها في كل المنطقة وليس في سوريا فحسب. ولهذا فنحن لا نستطيع أن نلوم تلك الدول العربية، هي حاولت في الفترة الأخيرة أن تلملم نفسها على كما من المفروض أن نقول سياسيا أن تلملم نفسها، ولكن هذه اللملمة للأسف جاءت متأخرة جدا، وخاصة أنها جاءت بعد فترة قصيرة من منح بعض تلك الدول مساعدات مالية لهذا النظام من أجل أن يقتل الشعب. يعني كان موقف للأسف موقف سيء جدا.
طب عايز أقول لدكتور، يعني الدول العربية لماذا لا تقوم بطرد سفيري روسيا والصين اللذين يقفان حجر عثرة في وجه الفيتو الذي ينبغي أن يأخذ طريقه لحماية هؤلاء الأبطال في سوريا؟
يعني في البداية وقبل كل شيء، نحن جيد أنه وصلنا إلى قضية أنه بعض الدول طردت السفير السوري، لم تطرده أصلا وإنما دعت سفراءها
للتشاور،
وهذا يعني نوع من أنواع سياسيا يعني بشكل من الأشكال أن الدولة الأخرى من المفروض أيضا اللي هي النظام السوري أن يستدعي السفيرين. يعني نحن وصلنا أن نعتبر أن هذا تطور كبير، أما أن تتطور القضية إلى قضية قطع العلاقات مع دول كبرى كروسيا والصين، فهذه الدول لها حسابات أكبر بكثير من حساباتنا هنا على الطاولة. أنا لا أعتقد أن هناك دولة تتجرأ أن تطرد.
لماذا وهي الصين وروسيا لها مصالح اقتصادية معنا؟
نعم هي لهم مصالح، ولكن هذه دول هي دول عظمى، ونحن ما زلنا في الدول العربية نحن ما زلنا دول، لا نقول أننا دول صغرى، وإنما نحن ذوي سياسة تابعة، وتأتينا في العادة الأوامر من الخارج الدول العربية، يقال لنا نفذوا كذا وكذا فتنفذ هذه الدول. نحن محكومون، ليس لدينا وحدة عربية، وليس لنا مجلس عربي موحد، وليس لنا سياسة عربية موحدة، وليس لنا استراتيجية عربية موحدة، وليس لنا استراتيجية قومية موحدة. نحن في الدول العربية للأسف عبارة عن دول متنافرة لا تتفق، الشعب واحد، ولكن الحكومات تجدها تختلف، تجدنا نحن عبارة عن مجموعات، دعنا نقول أننا عبارة عن مجموعات من الحكومات، هذه الحكومات فيما بينها تختلف ويقدر هؤلاء الحكام بعضهم حسب الدخل المادي، والله الدولة الفلانية دخلها كذا فاحترامها بناء على الدخل كذا، ولكن لا يأتي دخلها بناء على
الشعوب. دكتور الشعوب، لماذا لا تقوم الشعوب العربية بالتظاهر أمام، بلاش استدعاء السفراء العرب من روسيا والصين، يعني أنا أستطيع أن أستدعي سفيري للتشاور، يعني ليس بطرد السفير، أستدعي سفير للتشاور، فبالتالي هتضطر روسيا والصين استدعاء سفيرهم للتشاور، ده إجراء بروتوكولي دبلوماسي. طيب لماذا لا تقوم الشعوب العربية بالتظاهر أمام سفارتي الصين وروسيا حتى يشعر أو يبلغ السفير الصيني أن هناك في مصر مثلا ثورة عارمة أمام السفارة لموقفنا، يعني شوفوا موقفكم إيه، بالتالي روسيا نفس المنطق، يعني لماذا لا يحدث هذا من الشعوب حتى خلاص بلاش الحكومات، فقدنا الثقة في الحكومات عشان خاطر.
سؤالك جميل ورائع، أجبت عليه بنفسك. نحن عمليا من المفروض أن نكون شعب واحد ولسنا شعوب، ولكن هذه الحكومات حولتنا إلى شعوب وإلى أقاليم وإلى بلدان صغيرة. صارت المظاهرات تقاس على حسب الأحياء، الاحتجاجات على حسب الأحياء في البلدان العربية، ولا تقاس على حسب شعب واحد يمتد من كذا إلى كذا، ولهذا فنحن أمام انحلال في عقيدتنا وفي أخلاقنا وفي تواجدنا. هذا الشيء أوجد عمليا هذا الانقسام بين السلطات. نحن من المفروض أن نقول أن هذه الزعامات الموجودة ساهمت بشكل كبير في أن نبقى في أسفل السلم الأممي، لهذا السبب فكيف نعيب على هؤلاء الشعوب عقود طويلة من الظلم والاضطهاد والتضييع. هذه الشعوب الآن تبحث عن لقمة العيش، تحاول أن تهرب هنا هناك، ولهذا فإننا من المفروض حاليا أن لا نلوم تلك الشعوب. جيد من نحن نقول أننا نحيي كل من يخرج ليتظاهر من أجل دعم الثورة الفلسطينية أو الثورة التونسية أو الثورة المصرية أو الثورة السورية أو اليمنية، هذا شيء رائع جدا، ولكن في نفس الوقت نحن لا نستطيع أن نجبر كل الشعوب أو أن نحاسبها، فكل شعب في بلده عليه حزم من التأخر، حزم من القوانين، حزم أي دولة، يعني هات أذكر لأي دولة مثلا لكي أذكر لك أكثر من 100 مصيبة في تلك الدولة، تلك الدول هناك
مخترقة، يعني هناك
دول، لا هناك دول فئات من الشعب لا تسمع إلى الآن بالأزمة السورية مثلا، لا تسمع، هي ملتهية في مصائبها وفي مشاكلها.
طيب يعني مشاهدي الكرام، يعني بالأمس كان إيران تراهن على الموقف الروسي الصيني، وتحديد الموقف الروسي، يعني ونحن 22 دولة عربية لماذا لا نقوم بتهديد هذا الموقف الروسي وبالإنذار الأخير له، هو الموقف الصيني، والصين لها مصالح متنفذة اقتصادية في بلدان العربية، على الأقل يتم استدعاء سفراء 22 دولة عربية للتشاور، على الأقل تخرج الشعوب العربية أمام سفارتي الصين ويعني روسيا، يعني ربما أن شعوبهما لا يعرفان أن هناك يعني شعب يذبح ويقتل إلى الآن، وأن هذا موقف لا إنساني على الإطلاق. يعني هذه أمور ينبغي أن تتحرك الشعوب، يعني الحكومات يعني لها مصالح اقتصادية ومصالح سياسية ومصالح استراتيجية ومحافظة على الكراسي والعروش، ربما هذا وارد لكل من يجلس على الكرسي، لكن الشعب يعني يخرج بعاطفته تضامنا مع هؤلاء الأبطال في سوريا. دكتور، لماذا لم تتخذ المعارضة موقف يعني حتى الآن؟ يعني وجدنا معارضة هنا ومعارضة هناك وفي الداخل والخارج، يعني مثلا في ليبيا حينما قامت الثورة أسابيع وتم تشكيل مجلس انتقالي، يعني أصبح دولة وراء الأخرى تعترف في هذا المجلس، يعني إلى الآن لم نرى هذا في سوريا. ربما هذا مؤخر، يعني أخر النصر قليلا لهذه الثورة، لأن المجتمع الدولي ما عندوش بديل.
أنا قلت أننا نحن في سوريا نتعرض إلى مؤامرة أوروبية وإلى مؤامرة عالمية. وضعنا في سوريا يختلف تماما عن الوضع في ليبيا. الوضع في ليبيا منذ البداية شجعت الدول الغربية وشجع
هي لم تكن تشجيع، يعني هي الثورة بدأت ثم بعد كده مجلس انتقالي ثم اعترفوا به.
لا هي الصورة ليست بهذا الشكل تماما على بسبب ما رأيناه. هي بدأت الثورة وبقيت في حدود أسبوعين والشعب الليبي يذبح، ثم بعد ذلك تطورت الثورة بأن الثوار اقتحموا المناطق العسكرية، فبعد أن اقتحموا المناطق العسكرية وأصبح بيدهم سلاح استطاعوا أن يحرروا منطقة، وبعد أن استطاعوا أن يحرروا منطقة معينة
أصبح
من الضرورة بمكان أن يكون هناك ما يسمى حكومة انتقالية، فأصبحت الحكومة الانتقالية كما يقال في اللغة العربية تحصيل حاصل. نحن عنا في الوضع في سوريا لا يختلف الوضع تماما، أن عندنا المعارضة هي المعارضة في أو من يسمون أنفسهم في المعارضة في سوريا وهم في الخارج للأسف، يعني هم جماعات هؤلاء
دون تجاوز في حق حد.
نعم نحن كي نحترم الجميع، يعني هناك ناس، هناك شخصيات وطنية صرفة ولكنها تبنت ما يسمى المشروع السلمي إلى ما لا نهاية، على أمل أن تقوم هذه الدول بتشكيل جيوش. ربما أنا لا أعرف على ماذا يعولون، وهم يرون أن الشعب يذبح وهم يعيشون حياتهم المرفهة في أوروبا وفي في في ضمن ظروف التكييف الخاصة وضمن ظروف العيش الهاني. نعم، بينما شعبنا حاليا احنا اكثر من 50% بالمناسبة من الشعب السوري مشرد لا يعيش في بيوته. يعني احنا عندنا مناطق في محافظة إدلب وفي اللاذقية وفي دير الزور وفي البوكمال، مناطق بالكامل مهجرة. عندما تسأل مدينة دير الزور يقول لك دير الزور الآن ليس فيها أحد من المواطنين،
مدينة أشباح
لا يوجد فيها الناس هربوا منها. محافظة إدلب، مدينة جسر الشغور، جبل الزاوية، هذه المناطق تركوا أهلها وانسحبوا منها في عدة مناطق في سوريا. ولذلك يأتينا الضغط من الداخل بأنه من المفروض الضغط يأتي من الداخل، من سنتحرك لأننا نعيش في حالة في كابوس نعيش، بينما في الخارج يقولوا لك لا، الداخل يقول أنها ثورة سلمية وإلى آخره. لا يوجد في العالم هذا المثل ثورة سلمية، يعني هذا غباء من بعض أطراف المعارضة الذين يتحدثون عن ثورة وسلمية. قلنا في حلقات سابقة أن الثورة لا تكون ثورة سلمية، الثورة تكون ثورة بكل الأساليب. في قرغيزية مثلا أسقطوا الرئيس في الأحذية وفي العصي، من المفروض أن تتحرك. لا يوجد ثورة، يوجد مظاهرات، هذه المظاهرات يقال عنها سلمية أو عنيفة، ولكن ثورة لا كيف تكون ثورة؟ يعني حتى المصطلح اللغوي يعني لا يتفق، لا يستقيم الأمر معها ثورة وفي الأخير سلمية.
يعني كيف يكون سائرا يعني
سائر سويسري سائر سويسري يعني هذا نوع من أنواع المعارضة التافهة. هناك ناس شرفاء في هذه المعارضة ولكن مشوا وراء التيار السلمية بتحريض من الدول الأوروبية التي اكتشفنا يقف وراء هذا التحريض دولة إسرائيل التي تحاول بمقدار ما تستطيع أن تسند هذا النظام، ولذلك ليس لهم من بد. إضافة لأن النظام اكتشفنا أن النظام يمتلك آليات هائلة جدا، هو مخترق لبعض أجزاء هذه المعارضة، وهو الذي يدعي بين المعارضة إلى أن تكون الثورة سلمية، وأن قوتنا في سلميتنا، وأن قوتنا في شهدائنا، ويعني بهذا المنطق في الوقت الذي نجد
قواتنا في اغتصاب نسائنا وأطفالنا.
هذا شيء، هذا شيء أنا يعني نستغرب هؤلاء الناس الذين يعيشون في الخارج ويتحدثون عن سلمية الثورة.
لا يدفعون دماء دكتور.
لا هم لا يدفعون دماء. يعني أنا أعتقد
المسألة بالنسبة لهم لا تعني. يعني بل هو ميداني على أرض الواقع. ما كانش نادى بهذا.
أنا تكلمت في أحد المرات في أحد الشيوخ الذي يدعي علنا من بعض المنابر الثورة سلمية وأخرج عارات الصدور، فأنا قلت له حسنا فعندك أولاد شباب فليخرجوا في تلك الثورة
بالضبط السلمية. ابعتهم سوريا يا سيدي.
ارسلهم إلى سوريا.
لو أنت رجل ابعتهم سوريا.
لو كنت رجلا اذهب وأخرج بشكل سلمي. فقال أنا يحاول اغتيالي وإلى آخره. والذي والمصيبة أن الإنسان لا يقول أنه والله أنا مهدد ويفتخر بأنه مهدد وإلى آخره. لا كلنا مهددون في هذه الثورة. نحن مشروع. عندما تقول أنك إنسان تثور فمعنى ذلك أنك مشروع شهيد، من المفروض أن تعتبر نفسك مشروع شهيد. عندما توكلنا في الانطلاق في هذه الثورة إن كنا خارج سوريا أم داخل سوريا فنحن نعتبر أنفسنا أننا مشروع شهداء. ولهذا من المفروض أن لا نتحدث عن أننا والله مهددون. مهددون من ماذا؟ نحن شعب أثبتنا أننا لا نخاف الموت نهائيا. إذا كان الموت مصيرنا فأهلا وسهلا به، وهذا شرف لنا أن نكون شهداء في سبيل تحرير أرضنا. أما أن نتحدث والله أننا مهددون لكي نلقى شعبية في الشارع أو إلى آخره، لا. إذا كنت تتحدث عن سلمية الثورة فتفضل وانزل إلى الشارع وتحدث عن سلمية الثورة من بلدك، أو إذا لم تكن تستطيع ومريض فأرسل أولادك وشبابك بدلا من أن تتركهم يحلمون بأن يجدوا فرصة للعيش في الدول الأوروبية. هذه نحن نعاني عمليا من انفصام الشخصية
من التسليح يا دكتور.
من يخاف من التسليح؟ هم يتحدثون، هؤلاء يتحدثون بشكل من الأشكال أن تجربة سوريا في عام 1980 عندما استخدم السلاح فيها أدت إلى أن الدولة تدخلت بشكل عنيف وقضت عليها. المشكلة أن الدولة حاليا تدخلت في سوريا أعنف بعشرات المرات من التدخل في عام 1980. في عام 1980 لم تقصف المدن في الطائرات، لم تقصف الزوارق الحربية، لم يستخدم هذا الكم الهائل من القصف، ولكن حاليا نحن رأينا صور كيف أن الدبابات تصطف إلى خارج المدينة ثم تطرق على المدينة بشكل عشوائي. فأين هذه السلمية التي يحدثون عنها؟ من المفروض أن يتحرك هؤلاء الناس وأن يساهموا في تسليح. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى فعندما طيب أنتم عندما يريدونها سلمية فليتركوا أصحاب السلاح. يعني أن تتحول، لا بأس أن تتحول الثورة إلى قسمين، قسم يحمي هذه الثورة وقسم آخر يدعو إلى سلميتها. أما أن تكون مسلحة بالكامل وإما أن تكون سلمية بالكامل، هذا ليس تخطيط ثوري وهذا لا يخدم الثورة إطلاقا. في كل ثورات العالم يوجد جناح سلمي ويوجد جناح مسلح من أجل أن تمضي الثورة، وعلى الجناح السلمي أن يقود العملية السياسية وأن يتجه إلى الشرح في أمام رأي العام وأن يتولى حماية الثورة. حتى لو في بعض الدول، هناك بعض الدول حتى لو ارتكبت الثورة المسلحة أخطاء فعلى الجانب السلمي الذي يدعو إلى السلمية أن يحمي هذا. نحن على العكس من ذلك، يعني بدل من أنه يساهموا في أنه يحموا الناس فمنشوفهم لا سلمية
ومو بس سلميه سلميه. طيب يتكلم البعض ياتي الشبيحه الى البيوت فيقول اتركوهم يدخلوا الى البيوت، ينتهكوا الاراء، اتركوهم ينتهكوا الاراء، ثم بعد ذلك يتحدثوا انهم مسلمون، ثم بعد ذلك نجد هناك خلطه في الاوراق يقول نحن ليس لنا دخل عندما يحصرون، ليس لنا دخل في الثوره في البدايه، ثم بعد ذلك يذهبوا ويقولوا لا نحن من حركنا الثوره ونحن من حركنا الشارع والى اخره، ويذهبوا ويقابلوا بعض الزعامات الخارجيه او بعض الممثلين الأوروبيين من أجل أن ينالوا ما يسمى مناصب أو حظوة لدى تلك الدول. حتى أن تنظيما معروفا لا نريد أن نسميه ذهب إلى أردوغان وقابله وقالوا نحن الذين حركنا الثورة في الشارع، في نفس الوقت أننا وفي مقابلة هنا في نفس القناة هذه قال لا نحن لم نتدخل في الثورة وليس لنا علاقة فيها نهائيا ولسنا مسؤولين عن حمايتها، إنها وبدأ يمتدح الثورة أنها ثورة الشعب، وفي نفس الوقت يشدون ويرخون. نعم
طيب.
فهذه قضية المعارضة في الدول الأوروبية،
أنه يعني لماذا لا تتخذ موقف؟ يعني
نعم ليس من الممكن أن تأخذوا موقف، لأن هذه المعارضة أصلا لا تمثل المعارضة السورية بالكامل، لأنهم عبارة عن مجموعة إما أحزاب انتهت من أرض الواقع رفضها الشعب أصلا. في لو كانت هذه الأحزاب لها
أحزاب كرتونية،
لو كانت
أحزاب صناعة الأمن،
لو كانت لهذه الأحزاب شعبية في الشارع لخرج الآن الشارع ونادى في تلك الأحزاب، فهي مرفوضة، فليس من حقهم باعتبارهم مرفوضين أن يتكلموا إطلاقا باسم هذا الشعب. إضافة إلى ذلك فهم يتجاوزون على الثورة، إنهم يظلمون الثورة. يعني هذا الشعب في سوريا والتنسيقيات في سوريا التي تقود للأعمال لم يصدر منهم نداء واحد لتأييد أي شخصية من هؤلاء أو تأييد أي حزب، ومع ذلك يخرجوا لك في كل يوم في مؤتمر ويقولوا نحن نمثل الداخل والخارج. لا يكفي أنهم يمثلون الداخل، يمثلوا الداخل والخارج، من المفروض أن يقولوا أنهم يمثلون أنفسهم لا يمثلوا الداخل والخارج. ما كلفكم؟ أنتم عبارة عن أشخاص عاديون، إن كنتم أطباء فأنتم عبارة عن ناس عاديون، إن كنتم عدد الجالية السورية فرضا في دولة كالسعودية يتجاوز 1.5 مليون، ففي دول الخليج يتجاوزوا 1.5 مليون، الجالية السورية في لبنان تجاوز 1 مليون. طيب ليس منهم أحد نهائيا ولا منهم أحد إلى التمثيل، فعندما يأتي أشخاص معروفون في تلك الدول ثم بعد ذلك يتحدثون ويذهبون نفس الأشخاص يذهبوا مؤتمر بعد مؤتمر بعد مؤتمر بعد مؤتمر ومناقشات ومحاكات وهم ليس لهم علاقة بالثورة أبدا. نحن نعترف أنهم جزء من هذا الشعب، ولكن في نفس الوقت طالما أن الشعب في الداخل لم ينادي بهم كشخصيات وطنية فليس من حقهم أن يدعوا هناك شخصية وطنية. انتظرت 4 أشهر لكي تحصل من إحدى المدن السورية على تفويض باسم تلك المدينة ولم تحصل، ومع ذلك تدعي تلك الشخصيات أنها تمثل المعارضة في الداخل. ولهذا السبب نحن عندنا إشكال أن هذه المعارضة في الخارج لا يحق لها أصلا التدخل في هذا الموضوع، لأنها إما أنهم مستقلون من حقهم أن يتكلموا عن أنفسهم كمستقلين، أما الأحزاب التي هي في الخارج فليس لها أصلا الحق إلا في أن تشكل مجموعات من أجل إسناد ودعم الثورة، أن تنضم إلى الثورة بدعمها وليس من أجل أن تنضم الحديث باسمها ثم بعد ذلك يدعوا أنهم والله يقودوا تلك الثورات. هؤلاء عمليات يشوهوا تلك الثورات.
هل ترى دكتور أن عدم الاتفاق بين المعارضة نفسها يؤدي إلى تأخير النصر لهذه الثورة إلى الآن على اعتبار أن النظام بيضحك عليهم أو تفضلوا مش دول اللي معارضة وكده، يعني أنا أفضل لكم من هؤلاء الفرقاء المختلفين اللي.
هو في البداية النصر يأتي من عند الله عز وجل، نحن واثقون من ذلك أصلا
إن شاء الله.
هذا من ناحية، وأنا أعتقد أن حكمة من الله عز وجل أنه أخر النصر. نحن نعتبر أن هذه الثورة بحد ذاتها نصر من الله عز وجل، فقد ليس من السهل أن يخرج هذا الشعب العظيم بعد أن كان الأخ يراقب أخاه ويكتب فيه التقارير لكي يقدم للأمن، ثم يصحو هذا الشعب هذه الصحوة الأخوية الرائعة يعني كما قلت قبل قليل هذا الشعب الذي يخرج متوضئا نساء ورجالا وأطفالا يخرج متوضئين في البيت، فهذا الشعب أنا نحن نعتبر هذا نصرا من الله عز وجل لا يناقش. عندما تحيا الأمة فهذا أعظم نصر، إن ماتت هذه الأمة أو انتصرت فهو هذا نصر، يعني نصر حقيقي لهذه الثورة. أما تأخر ما يسمى الحسم ليس النصر، تأخر الحسم في سوريا إلى الآن، فنعم المعارضة تشارك في نحر، أنا أقول تشارك في نحر هذه الثورة. هذه الثورة تحتاج إلى دعم، نحن إلى الآن لا يأتينا دعم. عندما تتكلم مع أي جهة يقول لك والله أرسلنا كذا تليفون اتصالات ثورية، الشعب في سوريا لا يحتاج، لن يأكلوا تليفونات الثورية، وتليفونات الثورية إلى الآن لم تقدم شيء لهذه الثورة إطلاقا، لم تقدم إلا معلومات لكي تقدم كمراسلين إلى المحطات الفضائية، وهذا يعني هذا لا يفيد في شيء. الذي يفيد بشكل عملي من المفروض بشكل من الأشكال أن تتحول عدة مناطق في سوريا، من المفروض أن ندعم هذا النحو، أن نكون هناك عدة مناطق في سوريا هي مناطق آمنة لكي يكون هناك انشقاق للجيش. الآن الجيش لا ينشق، لماذا لا ينشق الجيش؟ نطلب منه أن ينشق،
ما عندوش
بديل. لا ينشق الجيش، ليس لا عنده إما أن يموت وإما أن يضرب الشعب، ليس عنده بديل آخر. فهو يقول أنا إذا لم نموت على الأقل نحاول أن لا نضرب الشعب، فلا ينشق فلهالسبب، أو هناك من انشق فلم يجد له مكان إلا تركيا، وتحول في تركيا بعض هؤلاء القادة تحولوا في تركيا إلى جيوش، عندنا جيوش حاليا 3 جيوش في تركيا، وهذه الجيوش تبيع نفسها قادة هؤلاء الجيوش لمن يدفع أكثر حاليا. ترى أن قادة هؤلاء الجيوش يأتي الطرف الفلاني فيدفع له 2000 دولار فيتحول ولاءه، ثم يأتي آخر فيحول ولاءه، ثم يأتي، فتحولت هذه القيادة التي هي أصلا لاجئة ولا تملك شيء، لا تملك إلا بدلات رياضية. يعني أي إنسان ثائر في سوريا حاليا وهو مشرد في البرارية وعمليا أقوى داخليا من هؤلاء القادة الجيوش القابعون خارج الحدود، ومع ذلك فهذا ليس ذنب هؤلاء، يعني نحن نقدر موقفهم أنهم انشقوا عن الجيش، ولكن المشكلة أن هذا النصر تأخر بسبب أننا لم نستفد أصلا من التجربة الليبية. بالعكس الآن المعارضة تضرب مثلا عن فشل الثورة الليبية تعتبرها ثورة فاشلة، لا يكفي أنهم فاشلون، وإنما يأتوا إلى بعض الثورات أمامنا الناجحة في التنظيم وإلى آخره، ثم يأتوا بعد ذلك ويكرسون ويقولون عنها أنها ثورة فاشلة. في أي شيء فشلت؟ في أي، هي بالعكس هي نجحت أكثر مما نتوقع. هذه الثورة ليبيا لا يوجد فيها بشر، والمسافات فيها طويلة جدا من أجل القتال، ومع ذلك صمدوا وقاتلوا رغم
أن هم الآن على أبواب طرابلس،
يعني هم الآن على أبواب طرابلس، يعني إحنا ليتنا وصلنا في سوريا
إلى تحرير محافظة
إلى واحد في المئة من ما وصل إليه الثوار في ليبيا، ثم بعد ذلك يأتي من يتكلم ويدعي أن الثورة في ليبيا فاشلة، وأنا أعتقد أن الثورة في ليبيا غير فاشلة، وهم يتحدثون عن ناتو وتدخل للناتو، والآن كل الشعب ينتظر تدخل، يقولون أن هناك من يتصف بنا من سوريا في عائلات أنهكت، ويقولون أننا متنا من الجوع، والمعارضة في الخارج تذهب وتناور باسمنا، يقول بالحرف الواحد اتصل فيها البعض ويقول يا أخي تحالفوا مع الشياطين من أجل القضاء على بشار الأسد، مع الشياطين. طبعا احنا لن نتحالف مع الشياطين ان شاء الله،
يعني الناس ضاقت زرعا بالداخل،
ضاقت زرعا في الداخل وضاقت زرعا من هذه المعارضة، ولا تريد ان تفهم عندما تكتب في الانترنت مقال صغير عن انه هذه الثورة السلمية من المفروض ان يكون فيها نوع من انواع الادب، لا يوجد عند هؤلاء، لا يوجد استراتيجية. طيب انتهت في هناك دائم شيء اسمه مراحل الثورة، قطعنا مرحلة السلمية وقطعنا مرحلة التظاهرات، مرحلة التظاهرات قطع
كسرنا حاجز الخوف، الناس خرجت إلى الشارع،
يعني هي التظاهرات
ابدأ نظم الناس برا بقى.
في البداية هناك لا يوجد عند هؤلاء المعارضة لا يوجد شخص واحد عنده رؤية استراتيجية، يقول أعطيني رؤية استراتيجية، لا يوجد عنده أتباع في الداخل، ليس ذلك فحسب، وإنما ذهبوا ثم بنوا تنسيقيات وهمية إلكترونية ليحاربوا فيها التنسيقيات الأصلية. تصور أن كل المراسلين الآن الموجودين خارجا يتكلمون باسم التنسيقيات، ليس لا يمثلون ولا تنسيقية على أرض الواقع إطلاقا، وإنما هم عبارة عن مجموعات إما موظفة لدى بعض القنوات للتوظيف لكي هذه القنوات تستفيد، وإما بعضهم أحيانا يكون موجود في نفس الاستديو ويقول أنا شاهد عيان، وكل هؤلاء الشهود العيان كلهم ليسوا شهود عيان، وإنما إنما شهود عيانون، أي شهود مريضون لا أكثر ولا أقل، مرضى لا علاقة لهم. فهذا ما جنته المعارضة على الثورة في الداخل. ولذلك أنا دائما أقول أنا لا أعتبر نفسي من هذه المعارضة، وأعلن أنا أمام الملأ كلهم أني لست من هذه المعارضة، وإنما أنا جزء، أعتبر نفسي جزء من هذه الثورة، أنا جزء، أنا ابن هذه الثورة وجزء من هذه الثورة، وأنا جزء من تنسيقية حمص، أنا جزء من تنسيقية إدلب، أنا جزء من تنسيقية، أنا مع كل إنسان حر وشريف يرفع السلاح من أجل أن يتحرر، ومن أجل أن يدافع عن شرفه، ومن أجل أن يدافع عن عرضه. وأنا ليس لي علاقة في تلك المعارضات في الخارج إطلاقا، وأنا أؤيد كل إنسان شريف في الخارج يلتزم بهذا المبدأ ويلتزم. نحن من المفروض في الخارج إذا كانت معارضة في الخارج، مع أني أعتقد بأنه لا يوجد الآن خارج وداخل، لأنه عندنا عدد من رؤساء التنسيقيات كانوا في الداخل وأسسوا التنسيقيات واضطروا إلى الهرب إلى الخارج بعد أن كشفت أوراقهم وانكشفت أسماءهم. ولهذا السبب أنا أعتقد أن الكلام في الداخل والخارج الآن اللعبة واحدة تقريبا، من في الخارج هو في الداخل، الكل حاليا في الداخل عبر الاتصالات وعبر العمل. إذا لم نكن نحن من نساهم في الثورة في الداخل، اتصالاتنا تساهم، دعمنا يساهم، الدعم المالي، الدعم المعنوي، الدعم الاستراتيجي، الدعم التقني، الاتصالات.
نكمل دكتور،
إضافة إلى أن أهلنا أيضا يعانون بسبب أننا نحن نتكلم باسم الثورة في الخارج.
مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من سوريا الثورة. اسمحوا لي في نهاية أن أشكر باسمكم جميعا ضيف الكريم دكتور محمد رحال، مستشار دولة للشؤون الاستراتيجية. شكرا لك دكتور.
شكرا لك،
أشكر لك حضورك. الله يكرمك. في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل مع الدكتور رحال مشاهدينا الكرام بعضا مما يدور حول الشأن السوري، ونكمل معه أيضا يعني الموقف التركي والموقف الإيراني الواضح والفج والصريح في الانحياز إلى هذا النظام بما فيه مرشده الأعلى يعني الكذاب خامنئي، وكذلك رئيسه الدجال نجد. إلى اللقاء وحلقة قادمة، وسوريا الثورة.